طيب أحبتي في هذه اللحظات تنضم إلينا ضيفة عزيزة الأستاذة سحر مصطفى الباحثة التربوية من لبنان لنناقش أكثر حول هذا الموضوع الأسرة وفن إدارة الطاقة. السلام عليكم أستاذة سحر. تزيد
عليكم السلام.
أهلا وسهلا حياكم الله. شكرا جزيلا لكم أستاذة سحر. كما تعرفين نحن نتحدث حول الأسرة وفن إدارة الطاقة. بداية نبدأ معك يا أستاذة، كيف تنظرين إلى أهمية ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة على صعيد أفراد المجتمع، وما هو دور الأسرة في ذلك؟
أولا السلام عليكم، تحية لك ولجميع المستمعين.
عليكم السلام، شكرا جزيلا لك
وأسعد الله أوقاتكم. في موضوع الأسرة طبعا هي المؤسسة الأساسية للتنشئة الاجتماعية التي تنشئ الأفراد ليكونوا مفيدين في المجتمع ويكونوا فاعلين في هذا المجتمع. ومن الموضوعات المهمة ما يختص بعملية ترشيد الاستهلاك بشكل عام، وبشكل خاص هو موضوع ترشيد استهلاك الطاقة، لأن ثقافة ترشيد الاستهلاك هي ثقافة يجب أن تنطبق على كل الميادين. عندما يشعر الأفراد داخل الأسرة، لأن الأبناء ويجب أن يقوم الأهل بتربيتهم على هذه الفكرة، يشعروا بأهمية ترشيد الاستهلاك، بفكرة ترشيد الاستهلاك، بأهمية الموارد في الحياة، كل ما كان لديهم مسؤولية أعلى في التعاطي مع هذه الموارد. ومن ضمن هذه الموارد هي مصادر الطاقة، والأهم بالموضوع والنظرة إلى هذه المصادر كنعمة أنعمها الله علينا يجب الحفاظ عليها، وليس فقط لنستهلكها نحن بل أيضا لتستمر للأجيال القادمة. ومن أهمية الأسرة أن تقوم بعملية التوعية عند الأبناء على هذا الموضوع، وأيضا أن تزرع فيهم قيمة حب الطبيعة، حب البيئة، الاهتمام فيها، لأنه نعرف أنه استهلاك الطاقة بجزء منه يعود على تلوث البيئة. فكلما أعلت الأسرة قيمة البيئة وأهمية الحفاظ عليها، كل ما كان أهون عليها أو أسهل عليها أن تقوم بقيم ترشيد استهلاك الطاقة. طبعا كمان الأسرة يجب أن يكون هناك، نحن نتحدث عن التربية بالنموذج، يعني أن يكون الأهل يقومون بهذا الإجراء أمام الأبناء. يعني عندما يرى الطفل الصغير أن والديه عندما ينتهون من استخدام الإضاءة في غرفة من الغرف يقومون مباشرة بإطفاء هذا النور، أو مباشرة بإطفاء أي جهاز يقومون باستخدامه، نتحدث عن الطاقة الكهربائية أو عن مثلا الغاز، استخدام الغاز في المنازل للتدفئة أو للطبخ أو لغيره، موضوع أيضا المياه، يعني نحن نتحدث الطاقة هي مصادر مختلفة، حتى في مثلا استخدام النقل العام بدل النقل الخاص في الكثير من الأمور، لترشيد استهلاك الوقود. كل هذه الأمور يجب أن يكون الأهل فيها نموذج. وقبل كل شيء يجب أن ترسى عند الأبناء قيمة الترشيد، أهمية أن يقوم الإنسان بالتخطيط لحياته. من هون من تبدأ عملية فكرة الترشيد وقيم الترشيد.
أحسنتم. طيب دكتورة سحر، هل تقتصر هذه المسألة على أوقات الذروة والفصول التي نحتاج فيها إلى الطاقة بشكل أكثر، أم يجب أن تستمر خلال كل أيام السنة، ويجب أن نشعر بمسؤولية تجاه البيئة التي نعيش فيها؟
طبعا هذا المبدأ هو يجب أن يكون مبدأ عام، يعني لا يرتبط فقط بأوقات معينة، أو أن هناك غلاء للمادة، أصبح هناك غلاء أو ارتفاع لأسعار استهلاك بعض المواد، أو أن يرتبط فقط أنه لدينا مثلا الآن شح في الكهرباء أو شح في مواد معينة هي مرتبطة بعملية الطاقة فنقوم بالترشيد لها، ومن ثم نعود في فترات لاحقة إلى الاستهلاك بالشكل المعتاد. كلا، يجب أن يكون هذا نمط حياة يراعي أهمية وقيمة هذه الطاقة. إذا لم تتحول أو تتمكن الأسرة من إنشاء هذه القيم عند الأطفال لا يمكن أن ينجح الحالات الطارئة. يعني أنه نقول لهم الآن لا لدينا حالة طارئة، لدينا فواتير عالية مثلا في بعض استهلاك بعض الطاقات، يجب أن نقوم بالترشيد. يجب أن تربط الأسرة هذا الموضوع بموضوع أوسع من مجرد عملية الدفع أو عملية التكلفة المادية. لأن الحفاظ على البيئة، قيمة الترشيد، العلاقة الودية مع المحيط والنعم المحيطة فينا ومنها مصادر الطاقة، يجب أن تكون علاقة دائمة ومستمرة. وهذا الذي يضمن عند الأبناء أن يصبحوا فيما بعدهم آباء وأمهات يقومون بنقل هذه القيم للجيل الجديد. بينما إذا ربطنا فقط الموضوع بالموضوع المادي، يعني الأشخاص اللي هم أوضاعهم مادية مرتاحة يقومون بالاستهلاك كيف ما يشاءون، بينما الأشخاص اللي أوضاعهم المادية هي ضيقة يكون استهلاكهم هو استهلاك محدد، وهذا خطأ. يجب أن تكون هذه القيمة عند الجميع. لذلك عندما نقوم ببرامج التوعية والترشيد لا يكفي أن نقول أن هذه مكلفة أو كلفتها باهظة، يجب أن ندعم هذا الموضوع بأمور أوسع لها علاقة بالحفاظ على الأرض والحفاظ على المناخ والحفاظ على البيئة والحفاظ على الموارد لنا ولأبنائنا، أن نربطها بعملية الحب، القصص للأطفال، أن نقدمها من خلال القصص للأطفال عندما نفقد المياه أو يكون هناك شح في المياه، ما الذي سيحصل عندما نفقد الموارد الطاقة الكهربائية، ما الذي سيحصل، وغيره من الأمور، حتى من خلال الرسم والمسرح وغيرها من الأمور التي تجعل أو تربط الأطفال بعلاقة أقوى من مجرد الموضوع المادي فيما يتعلق بترشيد استهلاك الطاقة.
طيب دكتورة سحر، لو تسمحي لنا، لدينا مشاركة من الأخ محمد سعيد، نستمع إلى هذه المشاركة، ربما تكون هذه المشاركة سؤال. طيب نستمع. سلام عليكم أخ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تحياتي لك هادر برنامج معكم على الهواء.
شكرا جزيلا.
سؤال من ضيف البرنامج.
نعم تفضل.
لماذا نرى أرقام استهلاك الطاقة في بلداننا جدا عالية وأكثر من المستوى العالمي؟ أين يكمن الخلل؟ أشكركم. محمد سعيد من البصرة.
نعم شكرا جزيلا لك الأخ محمد سعيد من العراق. طيب دكتورة سحر، هل السؤال واضح؟
نعم
تفضل.
معدلات استهلاك الطاقة في بلادنا مرتفعة.
نعم لماذا نرى أرقام استهلاك؟
هناك مشكلة كبيرة في التوعية لدينا حول أهمية هذه المواد وديمومتها وأهميتها للمجتمع. ليس هناك جهود تبذل لا من الجهات الرسمية ولا من الإعلام، يعني جهود كافية في هذا المجال لتسليط الضوء على أهمية هذه الموارد والمصادر. لذلك في إشكالية كبيرة حتى في نموذج التربية لدينا، لا نركز على هذه الموارد كنعمة، مع أن الدين الإسلامي يذخر بأهمية الترشيد وعدم جواز التبذير في أي مورد. نحن فقط نقتصر أنه التبذير نربطه فقط في موضوع الأكل والشراب، ورغم ذلك في هذا الأمر أيضا يكون هناك تبذير، ولكن التبذير والإسراف هو في كل الموارد. الدين الإسلامي هو دين الوسطية ودين التوازن. لذلك للأسف لا نستفيد من هذه القيم لا في عملية التربية ولا في عملية التوعية، ووسائل أو جزء كبير حتى ما نظلم جزء كبير من وسائل الإعلام لا تولي هذا الموضوع أهمية. لذلك نجد أن هذه الموارد غير محترمة في بلادنا، الموارد الطاقة المختلفة عندما تتوفر نستهلكها من دون حدود، حتى نتعدى على الشبكة الموجودة، وأحيانا نتهرب من الدفع وغيرها من الأمور، لأننا لا نشعر بأهمية هذا الموضوع، لا نعي خطورة هذا الاستهلاك الغير منطقي للموارد. وأيضا يجب أن نلتفت إلى مسألة أنه الدولة مش كل الدول، ولكن هناك بعض الدول التي لا تولي أهمية لتوعية في هذا المجال، لا ما بتعطي بدائل للمواطنين، ما بتعطي إرشاد وتوجيه على كل الصعود. كل هذه العوامل المجتمعة تجعل من المستهلكين في بلادنا مستهلكين لا يملكون قواعد الترشيد الحقيقية، وأحيانا لا يملكون الوعي الكافي حول أهمية هذه الموارد لدينا. يشعرون أن هذه الموارد طالما هي متوفرة، يعني نحن هي متوفرة للأبد، وهذه الفكرة هي فكرة خاطئة، لأن هذه الموارد هي موارد بأغلبها العام الأغلب منها غير متجدد، ولذلك هي قابلة للنفاذ. ويمكن حدا بيقول إنه هلا لن نعيش إلى 100 سنة أو 200 سنة، ولكن هناك أجيال مستمرة.
أحسنتم.
أن نحافظ على هذه الأرض لأنها أمانة من الله.
بالتأكيد. شكرا جزيلا لك.
إذا فكرنا في الموضوع من هذا الباب ستختلف نظرتنا.
أحسنتم.
بينما إذا فكرنا فقط بالأمور الآنية، الآن أستهلك ومن بعد الطوفان، هنا تكمن المشكلة.
شكرا جزيلا لك الدكتورة سحر مصطفى الباحثة التربوية، تشرفنا بحضورك. شكرا جزيلا لك.
كل الشكر لكم.
شكرا.